الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قالت مصادر صحية في مستشفى ببغداد أن عدد الضحايا في الاشتباكات التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم بين القوات الأمريكية ومسلحين من جيش المهدي في مدينة الصدر ارتفع إلى 20 قتيلا و52 جريحا. وفي محافظة صلاح الدين قالت الشرطة أن 7 أعضاء في مجالس الصحوة قتلوا خلال اشتباك مع مقاتلي تنظيم القاعدة. الشرطة أوضحت أن الاشتباك وقع السبت عندما شنت جماعة تابعة لمجالس الصحوة غارة على معقل للقاعدة قرب مدينة سامراء، مشيرة إلى أن شيخ عشيرة بين الذين قتلوا في الغارة. وفي نينوى أعلن الإفراج عن عدد من الطلبة بعد ساعات من خطفهم. المتحدث باسم قيادة عمليات محافظة نينوى العميد خالد عبد الستار ذكر أن مسلحين قاموا بخطف حافلة كانت تقل 42 طالبا في وقت سابق من اليوم على طريق سريع في الموصل، مضيفا أنه جرى الإفراج عنهم بعد عملية شنتها قوات الأمن العراقية. ذكر الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البرقدار أن عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم منذ سريان قانون العفو العام أواخر شباط حتى اليوم بلغ 22,498 معتقلا موزعين على مناطق مختلفة من العراق. وقال البرقدار أن المعتقلين في سجون القوات متعددة الجنسيات لن يتم شمولهم بأحكام قانون العفو إلا بعد نقلهم إلى سجون عراقية، وأضاف:
الحقيقة احنا ما عدنا تصور لحد الآن عن التهم الموجهة إلى المسجونين لدى قوات متعددة الجنسيات لكونهم لم يعرضوا على القضاء العراقي، ولكن المادة 6 من قانون العفو ألزمت الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون قوات متعددة الجنسيات إلى سجون عراقية لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون بحقهم.
أصيب عدد من الأشخاص بجروح في مصادمات وقعت بين قوات الأمن المصرية ومئات المتظاهرين بمدينة المحلة الكبرى شمال القاهرة. شاهد عيان قال أن الشرطة أطلقت عيرة مطاطية وقنابل مسيلة للدموع لتفريق مئات العمال المطالبين بزيادة أجورهم، ما حدا بالعمال إلى الرد بإلقاء الحجارة على القوات وإشعال النار في إطارات السيارات، وأضاف إن عمالا أشعلوا النار فيما يبدو في عدد من المتاجر وحطموا واجهاتها. وقال الشهود إن مصر نشرت اليوم عددا كبيرا من قوات الأمن في ميادين والشوارع بالقاهرة وعدد من المدن الأخرى لإحباط ضراب عام دعت إليه حركات وأحزاب سياسية، فيما قالت مصادر أمنية أن قوات وزارة الداخلية ألقت القبض على حوالي 200 من الداعين للإضراب والمشاركين فيه. أطلقت إسرائيل 5 أيام من مناورات في الدفاع المدني تتضمن هجمات كيماوية وبيولوجية زائفة. رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أوضح في بداية اجتماع وزاري أسبوعي لحكومته أن هذه مجرد مناورات روتينية فقط، فيما ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن تزايد التوترات على طول الحدود الشمالية مع سوريا يتزامن مع أنباء مناورات الدفاع المدني، في ظل تأكيدات لمسؤولين إسرائيليين أنه ليست هناك تحركات عسكرية سورية غير عادية. وهذه هي أكبر مناورات إسرائيلية منذ سنوات تتضمن هجمات زائفة على مدن بصواريخ تعمل قذائف تقليدية ورؤوس حربية كيماوية وبيولوجية. أبدت الولايات المتحدة وروسيا رغبتيهما في إقامة نظام مضاد للتهديدات الصاروخية المحتملة. الرئيسان الأمريكي جورج بوش والروسي فلاديمير بوتين قال اليوم في إعلان مشترك إن بلاديهما ترغبان في تكثيف الحوار حول قضية الدفاع الصاروخي، وأن المقترحات الأمريكية الجديدة بشأنها من الممكن أن تساعد في تهدئة المخاوف الروسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الزعيمان في منتجع سوشي الروسي، قال الرئيس الأمريكي:
من الواضح أنه كان أمامنا الكثير من العمل كي نقنع الخبراء أن المنظومة لم تكن لتستهدف روسيا، بل أنها تساعد في التعامل مع التهديدات التي سنواجهها جميعا.
أما الرئيس الروسي فأكد أن لديه تفاؤلا حذرا في إمكانية التوصل إلى حل بشأن الدرع الصاروخية، وأضاف قائلا:
اليوم رأينا مرة أخرى أن شركائنا الأمريكيين لا يتفهمون مخاوفنا حسب، بل أنهم يسعون أيضا لتبديدها، وهذا أول استنتاج. أما الثاني فيتمثل في أن لدي تفاؤلا حذرا بشأن اتفاقنا النهائي الذي أعتقد أن من الممكن إنجازه.
حاول محتجون مناوئون للصين تعطيل مسيرة الشعلة الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد، واشتبك ضباط الشرطة مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين خارج ملعب ويمبلي أثناء حمل الشعلة إلى حافلة حمراء ذات طابقين أمام مجموعة من الجماهير التي أخذت تلوح بالأعلام، وتم اعتقال 3 أشخاص، وحاول متظاهر في وقت لاحق خطف الشعلة إلا أن الشرطة منعته. واذكروا أن دورة الألعاب الأولمبية ستقام ببكين في الفترة من 8 إلى 24 من آب المقبل، فيما ستقام دورة الألعاب الصيفية المقبلة في لندن في عام 2012. اجتمع الرئيس الكيني مواي كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودينغا اليوم لبحث أحدث أزمة في تعيين أعضاء مجلس الوزراء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، وأكد متحدثان باسم الجانبين عقد الاجتماع صباحا بعد انهارة يوم أمس خطط لتعيين أعضاء مجلس الوزراء. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. نرافق الآن الزميلين ناظم ياسين ونبيل الحيدري ومتابعة لأبرز الأحداث السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المجلس السياسي للأمن الوطني يدعو إلى حل الميليشيات في العراق،
وتحذير جديد للمنظمة الدولية في شأن ما وصفته بتدهور الخدمات الأساسية في العراق.
رجح الرئيس العراقي جلال طالباني أن تشهد العملية السياسية انفراجا خلال الأيام المقبلة، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني في بغداد ليلة السبت أن الكتل الممثلة في البرلمان تقترب من الاتفاق على إعادة تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي بعد عودة المنسحبين منها. المالكي عرض خلال الاجتماع الذي حضره قادة الكتل البرلمانية تفاصيل العمليات العسكرية الأخيرة في جنوب البلاد، وفي البيان الذي صدر بعد الاجتماع طالب الزعماء العراقيون جميع الأحزاب بحل الميليشيات التابعة لها فورا وتسليم أسلحتها للحكومة قبل الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها برعاية الأمم المتحدة في تشرين الأول المقبل. وعلى الرغم من إجماع القادة على فقرات البيان المكون من 15 فقرة، إلا أن طالباني أشار إلى تحفظ الكتلة الصدرية عن 2 من البنود هما الثاني والرابع، مضيفا أنه تم الاتفاق مع ممثلي هذه الكتلة على مواصلة اللقاءات من أجل حل نقاط الخلاف العالقة، ومؤكدا وجود اتفاق على ضبط الأمن وفرض القانون. وينص البند الثاني على الوقوف بحزم مع الحكومة وأجهزتها الأمنية المختلفة في تصديها للميليشيات والخارجين عن القانون أيا كان انتمائهم، فيما يدعو البند الرابع كافة الأحزاب والكيانات السياسية لحل ميليشياتها فورا وتسليم أسلحتها للدولة والتحول إلى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات بحسب تعبير البيان.
البيان طالب أيضا بإعادة النظر في تأهيل وإصلاح القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما أكد إدانة التدخل الخارجي في الشأن العراقي. ومن البنود الأخرى التي تضمنها البيان دعوة الحكومة لاستثمار الفائض في الميزانية لتمويل المزيد من المشاريع الخدمية في مختلف محافظات العراق، والدعوة للإسراع بتعديل الدستور. وفيما يتعلق بالفقرتين اللتين أشارتا تحديدا إلى الميليشيات واللتين تحفظ التيار الصدري عنهما، أوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شوان في حديث لإذاعة العراق الحر إن جميع الكتل السياسية اتفقت عند تشكيل حكومة المالكي على حل الميليشيات. وأضاف شوان أن هذه المفردة عرفت بأنها تشمل كل الجماعات التي تحمل السلاح خارج نطاق الأجهزة الأمنية الحكومية.
وعند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تم الاتفاق بين جميع الكتل السياسية حول حل الميليشيات وفق أمر رقم 91 الصادرة من أيام بول بريمر. فبالتالي وفق هذا القانون أيضا الميليشيات معرفة كل من يحمل السلاح خارج نطاق مؤسسات والأجهزة الأمنية للدولة العراقية.
وفي رده على سؤال يتعلق بما أشار إليه البند الرابع من البيان في شأن تحول ميليشيات كجيش المهدي إلى النشاط المدني السلمي، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي:
مثلا منظمة بدر حلت نفسها باعتبارها منظمة عسكرية، واعتبرت الآن توصف نفسها بأنها منظمة مدنية. كذلك من الممكن أيضا مع الإخوان في الجيش المهدي. فخامة الرئيس زلال طالباني قبل أشهر أطلق مبادرة لتحويل جيش المهدي إلى منظمة إنسانية خيرية أو منظمة اجتماعية أو منظمة ثقافية، يعني منظمة ثقافية اجتماعية سياسية. من الممكن يعني إيجاد توصيفات لهم، لكن في إطار الدولة وفي إطار مؤسسات الدولة العراقية.
من جهته نفى النائب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن يكون جيش المهدي ميليشيا، لكون السلاح الذي يحمله هو نفس السلاح الموجود عند كل مواطن عراقي يدافع عن نفسه بحسب تعبيره.
السلاح الموجود في التيار الصدري هو نفس السلاح الموجود عند كل مواطن عراقي يدافع عن نفسه. أما القضية الأخرى والأشاشية، ما هذا السلاح وجهه في مرحلة من مراحل مقاومة الاحتلال ضد هذا الاحتلال. لذلك اتفقت الكتل السياسية على ما يبدو على تسمية أن جيش الإمام المهدي هو واحد من هذه الميليشيات الواجب نزع سلاحها أو تصفيتها، والواقع أن ليس هنالك من سلاح رسمي أو سلاح مسلم إلى أبناء هذا التيار، لأنه إن أردت نزع السلاح من المواطن يعد انتهاك لحقوق هذا المواطن، لأن هذا السلاح هو ملك الشخصي، والحكومة تقر أن الوضع الأمني غير مستقر حتى الآن، تسمح لكل مواطن بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة.
في محور الشؤون الأمنية، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بيان الاستنكار الذي دان فيه جريمة اغتيال راعي كنيسة مار بطرس في منطقة الكرادة الأب يوسف عادل عبودي إن هذه الحادثة تبرهن على مدى صحة قرار الحكومة الأخير في ملاحقة الخارجين على القانون وشروعها بحصر السلاح لدى الدولة ومعاقبة المجرمين أيا كانوا بحسب تعبيره. وكان بابا الفاتيكان بندكت السادس عشر أعرب من جهته السبت عن مشاعر الحزن العميق لمقتل الكاهن العراقي على أيدي مسلحين بالقرب من منزله في بغداد، ونقل عن برقية التعزية التي أرسلها أنه يجدد دعاءه من أجل أن يجد الشعب العراقي درب السلام لبناء مجتمع عادل ومتسامح بحسب تعبيره.
وفي تعليق على حادث اغتيال الكاهن العراقي في بغداد، قال أستاذ اللاهوت الأب يوسف توما في مقابلة مع إذاعة العراق الحر:
يعني هذا هو انتحار بأي جهة ممكن أن تقتل السلام. يعني أنا تخيلت حمامة السلام ضربت في الصميم، لأنه هذا الشخص وكل الأشخاص اللي راحوا ضحايا هذا العنف هم ضحايا واحد، يعني أقول مسكين، لأنه اللي ما يدافع عن نفسه وما يريد يدافع عن نفسه إلا بالطرق السلمية، ليش هذا الموت وحب الموت؟ وإيش راح يستفيد صاحب هذه العملية؟ ويمكن القضية عبرت التحليلات السياسية والنفسانية، ويمكن دخلنا في تحليلات أخرى تحتاج أن نداوي نفسنا بالعمق، ولعل هذه من أعماقنا دا يطلع فتشي جهنم فعلا ما هي في العالم الآخر. والله يسر الجميع.
من جهته أكد الشيخ محمود الصميدعي إمام وخطيب جامع أم القرى في بغداد في تصريح لإذاعة العراق الحر إن الغاية من عمليات القتل المتكررة التي تستهدف رجال الدين من جميع الأديان والطوائف هي زعزعة استقرار البلاد، مضيفا القول:
في حقيقة الأمر هو الوضع عام، والخارجون عن القانون لا يفرقون بين مسلم وغيره. الهدف أن يبقى العراق في دوامة عنف وأن يبقى غير مستقر. هؤلاء الناس أناس مأجورون، يعني يستهدف هذا وذاك. وإذا كانت هي رسالة في حقيقة الأمر، فأنا أعتقد أننا لا نعجب في أن يعني علماء دين من العراق ومن المسلمين في شمال العراق، في وسط العراق، في جنوب العراق استهدفوا وقتلوا و مضى عليهم الزمن، واستهدفوا من قبل هذه الفئات التي تستهدف العلماء مسيح كذلك. فالهدف أن تبقى دوامة العنف في العراق، وأن يبقى العراق غير آمن من أجل أن يأمن غيره في ظل عدم أمنه.
في محور الشؤون الإنسانية، حذرت المنظمة الدولية مجددا من انتشار سوء التغذية بين 4 ملايين شخص داخل العراق، قائلة إن واحدا من بين كل 6 عراقيين بلا غذاء كاف بعد 5 أعوام من الحرب. وجاء هذا التحذير على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في العراق ديفيد شيرر في العاصمة الأردنية الجمعة. هولمز أكد من جديد الإحصائيات والأرقام التي سبق للأمم المتحدة أن نشرتها بصورة دورية خلال الأعوام الماضية في شأن تدهور الخدمات الأساسية في العراق. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن هذه الخدمات في مناطق عديدة ما زالت في تدهور، وثمة 4 ملايين شخص دون غذاء كاف، فيما لا تتوافر مياه الشرب 40% من السكان، وتغيب الرعاية الطبية الأساسية عن ثلث السكان. وأضاف أن 4% إلى 9% من الأطفال العراقيين تحت سن 5 يعانون نقصا حادا في التغذية. كما لفت المسؤول الدولي إلى مشكلات إنسانية أخرى أبرزها معاناة النازحين من مناطق سكناهم في داخل البلاد واللاجئين إلى دول الجوار الذين تتراوح تقديرات أعدادهم بين 2.5 مليون عراقي.
هولمز ذكر أنه لم يتمكن من زيارة العراق في الوقت الراهن بسبب ما وصفها بظروف العنف هناك، وأعلن أن الأمم المتحدة أطلقت مبادرة خلال شباط الماضي لجمع 265 مليون دولار لدعم 65 مشروعا إنسانيا داخل العراق لتأمين الخدمات الأساسية التي أصبح العراق يعاني من نقص حاد فيها. وفي متابعة لتصريحات المسؤول الدولي في شأن ما وصفه بالوضع المتدهور للخدمات الأساسية في العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي جنان العبيدي، التي أوضحت أن المجتمع العراقي ما زال يواجه تحديات أمنية كبيرة تحول دون تطوير الخدمات اللازمة للسكان.
مع اعتبارات أن حجم الدمار كان كبير، هذا تحدي، إلا أننا نواجه كنا ولا زلنا تحديات أمنية كبيرة التي تقع في الكثير من الأحيان عائق دون تقديم التطوير والخدمات اللازمة للشعب العراقي. أعطيك الآن على سبيل المثال ما جرى في البصرة. يعني محافظة البصرة على الرغم من أن لديها إمكانيات كبيرة، إلا أن حجم العصابات الممتدة في المحافظة والتدخل الكبير من قبل دول الجوار أدى إلى تدهور وصول الخدمات وتطوير واقع الفرد العراقي هناك. وبالتالي أتت العمليات الأخيرة لتضع حد، ولكن من خلال عمليات عسكرية زادت من حجم الخراب.
وفي ردها على سؤال يتعلق بدقة الإحصائيات التي تنشرها الأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية في العراق، أعربت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي عن اعتقادها بأن بعض هذه الأرقام غير واقعية أو مبالغ فيها على حد وصفها.
ليس كل الأرقام التي تعطيها المنظمات الدولية وخصوصاً الأمم المتحدة هي أرقام واقعية ودقيقة. في الكثير من الأحيان تعتمد على مصادر معلوماتية محدودة. أنا أعطيك مثال، بسبب الحصار الذي فرض على العراق في التسعينات عانى الشعب العراقي من أزمات غذائية حادة، كنا نشهد نتائجها في المستشفيات، يعني كنا نرى ازدياد نسبة سوء التغذية لدى الأطفال ولدى النساء الحوامل، وكانت واضحة بشكل كبير لدى الأطباء. أما الآن إذا يقال أن من كل 7 أفراد هناك فرد، حسب ما تذكر الأمم المتحدة، فرد يعاني من سوء تغذية، لكنا شهدنا نتائجها على أقل التقدير في المستشفيات. هناك تقديرات مبالغ فيها، لأن لا أخفيك أن هناك وضع اقتصادي ضعيف للفرد العراقي، ولكن لا يمكن أن يقال أنه متدهور إلى لدرجة أنه من كل 7 هناك سوء تغذية لفرد، وأنها في تدهور مستمر، ليس بهذه الطريقة.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، يشارك الفنان حسام الرسام في منهجنا المعد من إذاعة العراق الحر.
أجيبك يا حلو، قلت لك أجيبك، عليك تراهليت ما أريد غيرك. أجيبك للدروب، قلت لك أجيبك، عليك تراهليت ما أريد غيرك. لا تتعاند وياي، صابر لك درا هواي. لا تتعاند وياي، ساكت لك درا هواي. يا نراسي قفال مفتاح بيدك، يا نراسي قفال برمشت بيدك. أجيبك للدروب، قلت لك أجيبك، أجيبك يا حلو يمي أجيبك. عليك تراهليت ما أريد غيرك. لا لا تتعاند وياي، صابر لك درا هواي. لا تتعاند وياي، ساكت لك درا هواي. يا نراسي قفال تفتح بيدك، يا نراسي قفال أهلا حبيبك. أجيب 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 أقلت لك والله يشكت القلب يرتاح لو انا اشوفك لو حطوا بدرب النار لو ظل عوفا خويا امشي وياي خلت عب احتاج اخويا امشي وياي وياي للشم تعتاد هذا القلب مجروح فوق على بلوه هذا القلب مجروح فوق على بلوه
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها رائدة السينما والمسرح العراقي الفنانة ناهد الرماح عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيدتي وأسدتي، يعاني المراجعون لبعض المستشفيات في مدينة السليمانية من تدني مستوى الخدمات التي تقدم لهم وغياب الكادر التخصصي وسوء تعامل الكادر الصحي معهم. ومن أجل النهوض بالواقع الصحي في كردستان أعلنت أكثر من 6 نقابات صحية عن تشكيل هيئة ذوي المهن الصحية في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد من خلال رفع شعار نحو التغيير في النظام الصحي في إقليم كردستان. أحمد الزبيدي مراسلنا في السليمانية حضر المؤتمر الصحفي والتقى بعدد من المشاركين فيه لتسليط الضوء على أهداف تشكيل الهيئة الجديدة وآليات الوقاية من انتشار بعض الأمراض الوبائية كالكوليرا ومرض إنفلونزا الطيور.
رغم التطور الملحوظ الذي يشهده إقليم كردستان العراق إلا أن هذا التطور اقتصر على جوانب محددة منها الإعمار أو حتى بعض جوانب القطاع الاقتصادي، إلا أن جوانب مهمة لا زالت تعاني من تخلف كبير، ومن أهم تلك القطاعات هي القطاع الصحي. بالرغم من الانفتاح والتقدم والعلاقات الجيدة التي تمتلكها المؤسسات الصحية في الإقليم مع كبريات المنظمات الصحية الدولية، إلا أن المراجع أو الزائر لبعض المستشفيات أو المراكز الصحية في مدينة السليمانية مثلا سيلاحظ مستوى الخدمات الضعيفة التي تقدم، كما سيلاحظ نوع التعامل بين المراجعين والكادر الصحي في تلك المستشفيات، وهذا ما جعل معاناة المواطنين مضاعفة. أولها معاناة المرض، وثانيها معاناة غياب الكادر المتخصص من أجل تلقيهم العلاج الصحيح. وفي ظل ما تقدم ومن أجل النهوض بالواقع الصحي، قامت نحو أكثر من 6 نقابات وجهات صحية مهنية بتوحيد جهودها تحت مظلة واحدة، وأعلنت هذه النقابات الصحية عن تشكيل هيئة مستقلة تحت اسم هيئة ذوو المهن الصحية، التي من شأنها أن ترفد المؤسسات الصحية بالخبرات والاستشارات الصحية المهنية. كان لنا هذا اللقاء مع نقيب أطباء كردستان الدكتور طه عثمان محوي عن الأسباب والدوافع التي تقف وراء إعلان هذه الهيئة.
لحد الآن الواقع الصحي ده نمشي به يعني أكو خلل به، فإحنا نريد يكون نحو الأحسن، يعني على الأقل يعني إحنا نشوف البلدان اللي جوارينا، يعني مو ما نقارن بالبلدان العالمية، فيعني إحنا لحد الآن ما واصلين للمستوى العلمي اللي بجوارنا. نريد نحاول عن طريق هذا الهيئة يقدم اقتراحات حتى يكون على الواقع الصحي نحو أحسن.
طيب من يتحمل مسؤولية هذا التراجع في الواقع الصحي؟
هو الجهة المنفذة للأعمال الصحية هو وزارة الصحة ودائرة الصحة. إضافة مو بس دائرة الصحة ودائرة الصحة، مثلاً إحنا إذا لا سمح الله وباء صار وباء مثل كوليرا، فمو بس وزارة الصحة ودائرة الصحة مسؤول عنها، البيئة مسؤولة عليها، المياه والكهرباء، هذا يعني شيء مترابط سوية.
وبين محوي أن العمل سيكون بالتنسيق بين جميع تلك الجهات من أجل التوصل إلى أفضل النتائج، خصوصاً في التحضير للوقاية من انتشار الأمراض، وأن تكون هذه المؤسسة على استعداد دائم لمعالجة حالات الطوارئ كانتشار بعض الأمراض الوبائية التي منها مرض الكوليرا ومرض إنفلونزا الطيور.
بكرة أو عقب بكرة يصير مثلا وباء لا سامح الله مثل كوليرا مثل إنفلونزا الطيور، فهذا البورد واحد من أهمياته هو يهيئ نفسه قبل ما يصير الحالة وينطي اقتراحات للجهة المنفذة اللي هو دائرة الصحة
كجهة استشارية.
احنا كجهة احنا مو تنفيذية، احنا كجهة مشروعة أو استشارية أو تشريع، نحس مثلا خلال هذا البورد نقدر نحس مثلا احتمال وباء يجي للمنطقة، فذاك الوقت احنا شغلنا نرفع تقارير وننطي اقتراحات للجهة المعنية اللي هو وزارة الصحة ودائرة الصحة ان يستوجب الحالات اللي موجودة.
من جانبه عبر نقيب صيدليي كردستان الدكتور سعيد قاسم حسن، عبر عن امله بان تلاقي هذه المقترحات استحسان الجهات التنفيذية الحكومية من اجل النهوض بالواقع الصحي الذي وصفه بانه قديم.
يعني احنا قعدنا هواية في تغيير النظام الصحي في كردستان على اساس هو هذا نظام قديم وهذا، وهم يرحبون بهالشيء، يعني ما اتوقع يعني واحد يطلع ضد يقول لا ما يصير هذا، بس الكل مع تغيير النظام الصحي الى شيء افضل من ما كان عليه.
من الجدير بالتذكير أن المؤسسات الصحية في مدينة السليمانية تعرضت خلال السنين الأخيرة لاختبارات مهمة، منها انتشار مرض الكوليرا في المدينة العام الماضي، وهذه الاختبارات أفرزت ضمن نتائجها العديد من المؤشرات السلبية التي كانت أحد أبرز الأسباب التي دفعت بمنظمة الصحة العالمية للتدخل عدة مرات لدعم تلك المؤسسات وفي مناسبات عديدة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
سيدتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعين الأعزاء، أولى محطاتنا ضمن جولتنا على الصحافة البريطانية عند تقرير للساندي تلغراف تكشف فيه بأن جنودا بريطانيين قد تم إعادة نشرهم في البصرة بعد أشهر قليلة من تسليم المدينة إلى السلطات العراقية، وتوضح بأن نحو 150 من هذه القوات منتشرة الآن ضمن صفوف وحدات للجيش العراقي تقاتل ميليشيات المتمردين التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من البصرة. وتروي الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون يبدو وقد وافق على هذه الخطوة استجابة لضغوط من الولايات المتحدة التي يخشى قادتها العسكريون من أن البصرة توشك على الوقوع تحت سيطرة الميليشيات، وأن هذا القرار يعتبر بمثابة تجميد لما كان أعلنه وزير الدفاع ديز براون من سحب 1500 جندي من جنوب العراق، وذلك لمدة لا تقل عن سنة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول بريطاني كبير قوله إنه لم يكن متوقعا قبل أسبوعين أن تعود القوات البريطانية إلى شوارع البصرة، فذلك هو السيناريو المخيف المتمثل في التساؤل: حين نعود إلى هناك كيف سنتمكن من الخروج ثانية؟ كما توضح الصحيفة بأن الاختبار التالي للجيش العراقي ومستشاريه البريطانيين سيأتي يوم الثلاثاء المقبل حين تنتهي مدة إيقاف إطلاق النار التي كان قد أعلن عنها لإتاحة الفرصة للمتمردين لتسليم أسلحتهم. صحيفة الساندي تايمز تنسب إلى تقارير استخبارية تلقتها وزارة الخارجية البريطانية تأكيدها بأن الرهائن البريطانيين الخمسة الذين اختطفوا العام الماضي في العراق ربما يتم احتجازهم الآن في طهران. ويوضح التقرير بأن هذا التطور الذي أكده مصدران أمنيان في لندن ومصادر رسمية في العراق يعني أن أي محاولة للقوات الخاصة البريطانية لاستعادة المحتجزين باتت في حكم مستحيل. وكان قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس قد أعرب العام الماضي عن اعتقاده بأن الرجال الخمسة تم اختطافهم من قبل مجموعة تتلقى التمويل والتدريب والسلاح من إيران. وتتابع الصحيفة بأن شريط فيديو تم عرضه في كانون الأول المنصرم أظهر الخاطفين وهم يعرفون أنفسهم بأنهم المقاومة الإسلامية الشيعية في العراق، وهو الشريط ذاته الذي ظهر فيه أحد المحتجزين وهو يقول: أشعر بأننا قد تم نسياننا، بحسب الصحيفة البريطانية.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلالها على تجربة الغربة في حياة فنانة عراقية تقيم في المهجر منذ ما يقارب 3 عقود.
أمنيتي يعني في من الأيام أروح وأزور العراق وأزور أهلي وأزور وطني وناسي والأماكن اللي أحبها ومسرح بغداد، بس في الوقت الحاضر أشوفه بعيد. أي بعيد.
وصفتها الشاعرة راهبة الخميسي بنخلة العراق الشامخة التي أهدت تمرها البرحي العسلي بكل سخاء للمسرح العراقي وللعراقيين. وقال عنها التشكيلي أحمد النعمان إنها أول فتاة شقت عصا الطاع على التقاليد البالية وصعدت على مسرح معهد الفنون الجميلة في بغداد. إنها الفنانة ناهدة الرماح التي تعتبر من رائدات السينما والمسرح في العراق. ولدت الفنانة ناهدة الرماح في محلة الحيدر خانة ببغداد في بداية 40s القرن الماضي في بيت يعج بالحياة السياسية. تزوجت وهي في 15، لكن الزواج لم يثنها عن إكمال دراستها.
ولدت محلة الحيدر خانة، وإلى الآن دائما أخلي رأسي على المخدة، بعدني مغمضة منايمة نهائيا، وإذا أصير أمامي وجوه رغم البعاد بمئات الكيلومترات عن بغداد وعن العراق، ورغم السنوات الطويلة ما دقيقة مرت ولا يوم ولا لحظة مكان العراق والشوارع وبغداد والجمهور والناس والمسرح ببالي وبذهني. أحلامي يعني بالمنام وأحلامي اليقظة كلها تدور حول حياتي، حول طفولتي، حول الناس. يعني دائما حتى أشوف ناس يمكن 50 سنة قبل 50 سنة شايفتهم وبعد ما شفت، يعني شيء ما معقول. ذهني مملوء 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 يعني بذكريات.
بدأت مشوارها الفني في منتصف 50s القرن الماضي وهي لم تزل شابة صغيرة، في وقت كان فيه دخول المرأة الوسط الفني أمرا في غاية الصعوبة بسبب الأعراف والتقاليد، وحصلت على دور البطولة في فيلم من المسؤول.
عمري ما فكرت وانا طفلة في اليوم أصير ممثلة، لأن كان يعني دخول الفن الفتاة أو المرأة مخل بالأخلاق والشرف، يعني حق الشبل بقته من صار ممثل تبرهم من أهله. فكيف فتاة أنا عن طريق الصدفة صارت، يعني لا ببالي ولا بخاطري. تمرض في اليوم وأخذتني أمي وزوجي إلى الدكتور. من طلعنا من الدكتور أنا كنت أعرف إبراهيم الهنداوي، فشافني سلم علينا قال الأستاذ عبد الجبار ولي رجع من أمريكا مخرج سينمائي وأسسوا شركة لإنتاج الأفلام السينمائية وطلبوا وجوه جديدة. فرحنا تعرفنا على الأستاذ جبار، قعدنا فأنا كنت طفلة وخجولة، فشفت أستاذ جبار بس طيبوا علي، فأني كلش كنت محرجة. بعدين قال لي ناهدة انتبهت، قالت تحبين تمثلين بالسينما؟ أنا رسمت قلت له نعم. بعدين هيك انكمشت، قلت يعني وين أمثل بالسينما؟ بعدين طاني فد مشهد مشهد هيك مو بالي فد شيء يعني عادي. رحت للبيت أشورة، يومين وصلتني رسالة اختاروني بطلة لفيلم من المسؤول. بعد شنو بطلة شنو تمثيل؟ بعدين صارت مشاكل وعمامي وخوالي والناس والدنيا انقلبت، بس يعني اقدر اقولها زوجي هواي ساندني ووقف بجانبي، واخويا راح للمخرج قال له احنا ما عندنا مانع، امي وهو وزوجتي مثلون وياي لكوني هم صغيره وهم الوسط يعني والناس تحكي.
عام 1957 وقفت للمرة الأولى على خشبة المسرح لتمثل في مسرحية الرجل الذي تزوج امرأة خرساء، ثم مسرحية إيراد مصرف. بعدها واصلت تقديم الأعمال المسرحية وانتمت إلى فرقة الفن الحديث وقامت بتمثيل العديد من المسرحيات، نذكر منها مسألة شرف، صورة جديدة، الرجل الذي صار كلبا، أنا أمك يا شاكر، كما شاركت في فيلم الظامئون. انتقلت إلى موسكو لتدرس في معهد جيتس للمسرح الذي تخرج منه الكثير من الممثلين والمخرجين العراقيين الذين أسسوا فيما بعد المسرح الواقعي في العراق.
موسكو رحت بال 73 على اساس ادرس سنتين، بس بعدين قالوا لي انت ممثله واصله وهاي، انطوني مشاهده سنه كامله شاهدت كل ما موجود بالاتحاد السوفيتي من فن. بعدين انا اعتبر نفسي عندي شهاده دكتوراه بالمسرح العراقي، منحتني فرقه المسرح الحديث، لان من يوم دخلت المسرح الى اخر يوم تعلمت على ايد اساتذتي والمسرحيات اللي قدمتها. هذه الدراسة تغني أكثر من ما أدرس في معهد. بعدين من دخلت المسرح اطلعت على كل خبايا معاناة المسرحيين والمسرح العراقي من يوم تأسيسه، فأعتبر عندي شهادة دكتوراه بالمسرح العراقي، وأكاديميتي هي أكاديمية فرقة المسرح الحديث.
عن أسباب تركها للعراق وهي في قمة شهرتها تقول الفنانة الرماح:
أنا كلش أحب العراق وأحب بغداد، كنت من أسافر يعني من أرجع هيك بشوق أرجع إلى العراق، بس الظروف اللي حاطتني أجبرتني مجبرة تركت العراق. تأذيت كثير، الأمن تلاحقني في كل مكان، حايطين بيتي سيارات الأمن، مرتي رادوا يخطفوني، ابني رادوا يقتلوه مرتين. بعدين جاتني أخبار يعني متحلفي لي يأخذوني يأذوني يعذبوني، وصلت إلى مرحلة ما أدري شو أسوي، ما كنت جارة إلا أترك البلد، وتركت العراق بعين دامعة وقلب مجروح مجبرة. تركته سنة 79 شهر الواحد، لأن حتى قمت ببيتي بالمطبخ إذا أدخل أمشي على إيدي ورجلي حتى لا يشوفوني، كل يوم يدزولي مجموعة وأني أختل حمام عندي فوق يقفلوا علي يسيلون علي يعني تهديدات تجيني بالتليفون.
على الرغم من منعها من السفر، استطاعت وبمساعدة بعض الأصدقاء أن تحصل على موافقة بالسفر لتبدأ رحلة الغربة عام 79 و900 وألف، وكانت لندن هي أولى المحطات والبداية لرحلة طويلة وشاقة لم تخلو من الصعوبات والمعاناة.
رحت لندن على أساس العلاج عندي، لندن شلون أعيش عندي فلسين ثلاثة تخلص شو أسوي ما أدري وين أروح. بعدين أنا ابني قبلي طلعت لي الرادة وقتلوه كان بروماني، رحت أخذت رحت لبراغ، بعدها رحت إلى لبنان، وإذا بلبنان شفت الويل ومعاناة لا توصف. أولا كانت حرب تفجيرات وعصابات، بس مضطرة بالبداية رحت وحدي، وبعدين التحق بها زوجي وبنتي واشتغلنا برواتب قليلة دوبت عايشنا. عشت ببيت فقير، أغسل ملابس بإيدي، أطبخ على بريمز، أدفع على تراب الفحم، حتى لحم ما أقدر أشتري راح أجيب أبا مطبخ عليها. عشنا سنتين بلبنان وشفنا ما شفنا. وبعدين طلعت رحت سوريا هم يعني أذية وتعب وما أدري شو أسوي ولا فلوس ولا آخر شيء. رحت إلى لندن بقيت سنتين هم يعني تعبت جدا إلى أن بعدين قدمت لاجئة.
عراقيون في المهجر. منذ عام 1983 وحتى يومنا هذا تقيم الفنانة ناهدة الرماح في لندن، ولم تستطع سنوات الغربة الطويلة أن تثنيها عن مواصلة البحث والتعلم، وقدمت العديد من الندوات عن السينما والمسرح العراقي في عدد من الدول العربية والغربية.
أخذت كل شيء، كل شيء أخذت مني عائلتي، كل واحد صار بمكان. أخذت مسرحي هذا اللي هو حياتي وعمري فني يعني، أخذت شبابي، أخذت عمري، يعني أجمل سنين حياتي هي يعني قضيتها بالغربة. أنا اللي كنت عايشة نص الناس ووسط الناس عشت وحيدة لسنين طويلة طويلة جدا، بس أنا قوية يعني رغم كل هذا قوية، ودائما يعني الزمن مهما كان يريد يلويني ما قدر. أي بلد أروح بي أكتسب تجارب من هذا البلد، من الناس، من الإيجابيات الموجودة بي، وهاي تعتمد على الإنسان. أكو ناس يعيشون 50 سنة بهذا البلد ما يتعلمون كل شيء، بس الإنسان اللي يريد يتعلم يقدر يتعلم. يعني مثلا ما خليت منطقة لندن متاحف كلها شفتها، يعني يصير عندي كم فلس أقدر أروح مسرح، إذا ما عندي فلوس أروح للمسارح حتى بالنهار أفتار أشوف الصور. أنا أعتبر نفسي اختنيت ثقافيا ووعي صار عندي أكثر وتطورت أكثر.
حصدت خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز التقديرية، منها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسرحية النخلة والجيران، ثم في مهرجان دمشق الدولي عن دورها في الضمير المتكلم، كما حصلت على جائزة عن دورها في مسرحية القربان، وجائزة أحسن ممثلة تلفزيونية عن دورها في تمثيلية مسألة خاصة في مكتبة عامة. عام 1977 كرمت كرائدة للسينما العراقية، وأخيرا نالت جائزة الجواهر للإبداع من مؤسسة المدى في أسبوعها الثقافي. عن أحب الأدوار وأقربها إلى قلبها تقول الفنانة ناهدة الرماح:
بالنسبة لي أنا أعتبر كل الأعمال اللي قدمتها بارزة وإلها مكانتها وبها تألق، بس طبعا تختلف. مثل الرجل الذي تزوج امرأة خرساء بال57 حدث كبير بالنسبة لي، لأن هاي لي أول مرة أقف على خشبة المسرح. جدتي مسرحيات مثل أنا أمك يا شاكر، هاي المسرحية الثورية بعد 14 تموز، بعدين مسرحية الخالبانية لتشايكوف باللغة الفصحى، مسرحية النخلة والجيران اللي تبقى نقطة ضوء ساطع في سماء المسرح العراقي. أولا مؤلفها المغترب المبدع غائب طعمة فرمان، واللي تحكي عن الناس المسحوقين اللي عايشين بخان نزولة. بعدين مسرحية متكاملة كانت من ناحية النص، الإخراج، التمثيل، حتى الديكور، لأول مرة يدخل المسرح الدوار. بعدين كان يبرز معاناة المرأة العراقية واضطهادها من قبل المجتمع والزوج والأخ والجيران والناس.
في ليلة 10 من كانون الثاني عام 1976 كانت تشارك في مسرحية القربان الشهيرة المقتبسة عن عمل للروائي العراقي غائب طعم فرمان. في تلك الليلة فجأة وبينما هي في كواليس المسرح فقدت نظرها. هذا الحدث أثار ضجة في الأوساط الفنية والشعبية، وعلى أثر ذلك أرسلتها الحكومة إلى لندن للعلاج. وقد لمست الفنانة ناهدة الرماح حجم محبة الجمهور لها في وقوفه إلى جانبها في المحنة التي ألمت بها، وقالت حينها: لقد نسيت ظلام العمى الذي عشت فيه، وكان حب الناس هو النور. الفنانة ناهدة الرماح تعكف حاليا على كتابة مذكراتها وسيرتها الذاتية لتطبع في كتاب قريبا، وتبدأ سردها لقصة حياتها من اللحظة التي وصلت فيها إلى لندن لتلقي العلاج.
تساءلت ما هذه البقعة الضوئية التي أراها أمامي تكبر وتكبر وتمتلئ بوجوه أعرفها ووجوه لا أعرفها تقترب مني وتبتسم. وأنا وسط حيرتي شعرت بيد حنون تمسك يدي وتسألني بالإنجليزية Everything all right Mrs. Rama. اندهشت للحظة وبعدها تذكرت أنني أرقد في إحدى مستشفيات لندن بعد أن فقدت نظري وأنا على خشبة مسرح بغداد في مسرحية القربان. تمنيت أن تتركني الممرضة لأغوص في ذكريات طفولتي شبابي ناسي عائلتي مسرحي فني جمهوري شعبي وطني. وبعدها غصت في بقايا البنج من جديد.
كانت هذه الفنانة ناهدة الرماح وقد حدثتنا عن تجربتها الطويلة في المنافي والتي امتدت لتسعة وعشرين عاما وبدايات دخولها الوسط الفني وعمالها المسرحية والصعوبات التي واجهتها وأحلامها بالعودة إلى العراق. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا تقبلوا من سمير علي مندي ومن مخرج هذه الحلقة أجمل التحايا وأرقها وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.